والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب التوحيد مع شرح بث المجيد عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. وهذا الحديث فيه شيء من الضعف بهذا السياق، وإن كان بعض فقرات الحديث جاءت من أوجه صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن مثل هذا السياق لا يثبت مثل هذا الحديث. فقال: لا تحلفوا بآبائكم، والحلف بالآباء جاء النهي عن ذلك بحال صحيحة، ومن حلف بالله فليصدق، أدلة الصدق كثيرة، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذه الجملة لا أعلم ما يشهد لها من الأحاديث: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. يأتي الكلام من شيخ الله عز وجل على معنى هذا الحديث على قصد ثبوته من كلام الشارح رحمة الله عليه. قال: قول لا تحلفوا بآبائكم، تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما. قول من حلف بالله فليصدق، قال: هذا مما أوجبه الله على عباده وحضم عليه في كتابه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: والصادقين والصادقات. وقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهو حال أهل البر، كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والشاهد قوله: أولئك الذين صدقوا. قال: قول من حلف ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. قال: أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على قسمه إلا اليمين فأحلبه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. فهذا مما يوجه به الحديث على فرض ثبوته أن المراد بذلك اليمين في الخصومات. اليمين في الخصومات إذا حصل تحاكم بين شخصين والمدعي ما عنده بينة على دعوة، فحلف المدعى عليه أن فلانا لا يسأله كذا وكذا، حلف المدعى عليه أن فلان لا يسأله كذا وكذا. طيب
يا هذا الان ليه اجننا
اللهم صل
لو سمحت من صوت
فعلى كل فإذا حصلت مثل هذه الخصومات بين شخصين فكانت اليمين في جانب من الجوانب، إذا كانت اليمين في جانب من الجوانب فينبغي على الخصم وعلى صاحب الجانب الآخر أن يرضى بهذه اليمين، لأنها له حكم الله عز وجل. فالمدعي يأتي بالبينة، وإذا لم تكن عنده بينة فتكون اليمين في جانب المدعى عليه، فيرضى بهذا الحكم وليس له أن يأبى وأن يقول أنا لا أرضى باليمين ولا أقبل، أو أنه حلف له ولم يقبل بيمين الحالف، ليس بصحيح. نعم ليس بصحيح، فالواجب هو قبول اليمين والأخذ بها، لأن هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. المدعي يأتي بالبينة، ما عنده بينة مدعى عليه يتبرأ باليمين، فإذا حلف فإنه يؤخذ بيمينه ويعمل بها. فإن هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. قال: أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه، فلا ريب أنه يجب عليه الرضا، أي بهذا الحكم الشرعي، وسواء كان قد صدقه في هذا الخبر أو كان يعلم كذبه، فإن الشخص يكون متيقنا ما عنده بينة لكن هو متيقن أن يسأل فلانا كذا وكذا من المال، يعلم ذلك ويعلم أن خصمه حلف كاذبا، لا يعني أنه يصدقه في كذبه، لكن يرضى بهذا الحكم، يرضى بهذا اليمين وينصرف، يرضى بهذا الحكم الشرعي، وهو كون اليمين في جنب العلم، هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة، فيرضى به، وسواء كان مصدقا لخصمه أو كان مكذبا فإنما هو يرضى بالحكم الشرعي فقط. السلام عليكم. الذي بشرعه نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: أما إذا لم يكن له حكم الشرعي على خصمه إلى اليمين فأحلفه، فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. وأما إذا كان فيما يجلب إلى الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا. إذا كان حصل شيء بين الأخ وأخيه فيحلف له أنه ما قصد كذا وما أراد كذا وأن مقصوده كان كذا وكذا، فيقبل منه ذلك، يقبل يمينه في ذلك، قال: وأما إذا كان في من يجري بين الناس مما فتح في الاعتذارات من بعضهم لبعض نحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا، وهذا في حق من عرف بالصدق، من عرف بالصدق ولم يعرف في الكذب وما يعرف الأيمان الكاذبة، فإنه يقبل منه ذلك إذا حلف بالله عز وجل أنه ما أراد كذا وما قصد كذا، فإنه يقبل منه هذا الأمر. قال: وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه، نعم إذا لم يتبين خلافه، كان الشخص قد يحلف وأنه ما قال كذا وكذا، ويكون قد أقيمت البينة وفي من يشهد على تلك المقولة من العدول، وذاك يأتي يحلف وأنه ما قال كذا وكذا، وما صدرت منه تلك المقولة في حق أخيه المسلم، الذي ينبغي أنه يتجاوز عنه، فمن عثر أصلح فأجره على الله، لكن كونه يرضى بهذه اليمين وهي خلاف البينة وخلاف شهادة العدول هذا غير لازم، وإنما يقبل شهادة العدول فيما أخبروا به، وذاك الذي يحلف وأنه ما قال تلك المقولة يعفى عنه، الذي ينبغي من حسن الأخلاق العفو عنه، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل اعتذار المعتذرين وهو يعلم أنهم غير صادقين، يعتذر إليه المنافقون، ويقبل منهم الاعتذار وهو يعلم أنهم كذب في قوله، ولهذا لمز النبي عليه الصلاة والسلام وآذوه كما قال سبحانه وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون له أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين، فيقولون نفعل ما نشاء ثم نعتذر وهو يسمع لكل من نتكلم، ويصدق كل من أخبره بخبر. فعاب النبي عليه الصلاة والسلام والعيب فيهم، فأبي ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وإن قدر الاعتذار فهذا الحسن خلق ما هو لجهله وأنه يصدق كل من تكلم، بل عنده تمييز من الصادقين والكاذبين، لكن أذن الخير عليه الصلاة والسلام يتجاوز عن المسيئين ويقبل عذر من اعتذر سواء كان صادقا أو كان من الكاذبين لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فبلا رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ينبغي للشخص الاعتذار يقبل عذره ويتجاوز الإنسان عنه سواء كان من الصادقين أو كان من الكاذبين، كون جاء معتذرا ولو حاول أن يكذب الخبر وأن هذا ما حصل مني وما تكلمت فيه بهذا الكلام ومن نقل هذا النقل أخطأ في نقله، يقبل اعتذاره فيما يتعلق بحقوق البشر بحقوق الآخر فيما بينهم بينهم اعتذاره، وإن علم الشخص أنه من الكاذبين فيما نفى وأن هذا الشيء قد ثبت عليه، لكن الأخلاق الحسنة الفاضلة هذا الإنسان يقبل عذر المعتذر سواء كان صادقا أو كان له الكاذب، يكفي أنه أحس بخطأه وشعر بخطأه وأراد التبرأ منه، غير أنه يعني استحى من ثبوت ذلك الأمر عنه فأراد أن يبرر، فيقبل اعتذاره كما قلنا من باب قوله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال: فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه: ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وهذا كلام حسن من هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه: ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، فإن في هذا كبت للشيطان، وفي هذا رد لما يسعى إليه الشيطان بالإفساد في أوساط الناس. الشيطان يسعى بالإفساد في أوساط الناس وإلى ما صدرت كلمة من المسلم مع أخيه المسلم حملها الشيطان على أسوأ المحال وزين ذلك المحمل، وربما ذكر من التبريرات على ذلك المحمل السيء، فمن كبت الشيطان أن الإنسان إذا وجد محملا ولو بعيدا يقول ربما أراد فلان ذلك الأمر وقصد ذلك الأمر الحسن، فإذا كانت الكلمة فيها عدة احتمالات فيحمل الكلمة على أحسن الاحتمالات من باب حسن الظن، حسن الظن المسلم لأخيه المسلم وكفة الشيطان وإزالة ما قد يحدث من العداوات والشحناء والبغضاء إذا ما حملت على المحمل السيء. قال ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، احملها على المعنى الحسن، وهذا ما هو من قبيل حمل المجمع على المفسر تلك العبارات السيئة، وإنما كما عرفنا من هذا القبيل فيما يتعلق بمعاملة الناس فيما بينهم البين احملها على أحسن المعامل. أما فيما يتعلق بشرع الله عز وجل في دين الله فإذا تكلم الشخص بكلمة تحتمل الحق والباطل وش الواجب؟ أن ترد تلك الكلمة وإن كانت تحمل الحق والباطل. دين الله عز وجل حق، فلا بد أن يتلفظ الإنسان في دين الله عز وجل بالكلام الحق الذي لا يحتمل الباطل بأي وجه من الوجوه. هذا فيما يتعلق بدين الله عز وجل، لا بد أن يذكر الدين على أكمل الأمور وعلى أحسن ما يكون. فإذا تكلم الإنسان بكلام فيه شيء من الحق يحتمل الحق والباطل يزجر من هذا الكلام ويبين له أن هذا مما لا يجوز له أن يتكلم بكلام فيه الحق وفيه يحتمل الحق ويحتمل الباطل. وعن هذا سأل أئمة الإسلام وزجروا من زجروا مما يتفق من هذا الألفاظ، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله عليه الكرابيسي لما قال الكرابيسي لفظي بالقرآن مخلوق، كلمة تحتمل الحق وتحتمل الباطل، قد يريد لفظي يريد باللفظ الصوت، فصوت لا شك أنه مخلوق ويحتمل أن يرد باللفظ الملفوظ الذي هو القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، فكلمة تحتمل الحق وتحتمل الباطل. مع أن أهل العلم يقولون أن الكرابيسي كان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق من حيث ما يعتقده، يعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، غير أنه تلفظ بكلمة تحتمل الحق والباطل وأصر عليها، فبدعه الإمام أحمد، بدأ الإمام أحمد على تلك الكلمات المجملة التي تحتمل الحق والباطل، الجهمية يتأولونها على مذهبهم، وهو قد يريد كما عرفنا المعنى الحق، لا بد إلى أراد الإنسان أن يعبر بالمعنى الحق أن يتكلم بالكلام الحق الذي ما فيه احتمال للباطل. فهذا فيما يتعلق بدين الله عز وجل، يزجر الشخص لما تكلم بكلام مجمل يتجاذب الحق والباطل. وأما فيما يتعلق بمعاشرة الناس بعضهم مع بعض يتكلم الإنسان بكلام فيه وجه خير وفيه وجه شر يحمل على الخير من باب كف الشيطان حتى لا يزعل الأعداء والبغضاء في أوساط الناس. فيما يتعلق بأمور الناس وفي تعاملات الناس فيما بينهم، فهذا هو الطريق الصحيح الذي بينه عمر رضي الله عنه، قال أتظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. قالوا فيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم، وذلك من أسباب اجتماع القلوب. هذا المسلك الحسن من أسباب صناع القلوب على طاعة الله، ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث، وهو من مكارم الأخلاق. فتأمل أيها الناصح نفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرع على المسلمين وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالمال ولا يدور بالخيال، وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها. فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله، والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم. قال رحمه الله في مسائل الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر المحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. وأما فيما يتعلق بأخبار الناس فإنما يصدق الصادقين في الأخبار ويرضى بحلف الصادقين فيما يتعلق بالأخبار، ما يصدق الإنسان كل متكلم ولو لم يحلف، حلف أو لم يحلف، وإنما تقبل الأخبار من الصادقين، ومن كان من غير الصادقين فيتثبت من خبره كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقول ما شاء الله وشئت. واحد من عجائب اليهود، يعيبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بشرك لفظي وقعوا فيه أو وقع فيه بعضهم وهو لا يعلم، يعني ما تعمد الخطأ، وهو شرك لفظي شرك أصغر، ومع هذا وقعوا فيه من غير علم رضي الله عنهم أجمعين. واليهود واقعون في الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، واقعون في الكفر، نعم الشرك الأكبر المخرج عن سائر الملل، نعم أو الإسلام عن معنى العام الذي يعي جميع الرسل، فإن جميع الرسل جاءوا الإسلام فهم يقعون في الشرك الأكبر المخالف لجميع أديان الرسل وفي الكفر الأكبر. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قول من أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فهم واقعون في هذا الأمر وفي الكفر الأكبر، فإنهم قتلت الأنبياء، واليهود كذبوا وكفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام قبل البعث محمد عليه الصلاة والسلام قاتل الأنبياء والمرسلين، ولما بعث قاتل الأنبياء والمرسلين وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كفروا به والعياذ بالله، وهم كما عرفنا قتلة الأنبياء وتكلموا في ربهم سبحانه وتعالى بما لا يليق وقالوا إن الله تقيم من أغنياء، وصفوا ربهم سبحانه وتعالى بالفقر، وصفوا أنفسهم بالغنى. وهكذا وصفوا ربهم سبحانه وتعالى بالتعب والإعياء، فقال الله عز وجل: ما السلام لوب وإنه السلام على خلق السماوات والأرض في يوم السبت. وقالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أمور عظام كبار ومع هذا لا ينظرون إلى عيوب أنفسهم وهي العيوب العظام الكبار، وينظرون إلى أمر حصل من بعض الصحابة وهم لا يعلمون، وهو من قبيل الشرك الأصغر وهو من قبيل الشرك الأكبر، وهم لا يعلمون وما تعمدوا الخطأ رضي الله عنه أجمعين. فلم ينظروا إلى عيوبهم العظام ونظروا إلى عيوب غيرهم وهم معذورون كما عرفنا رضي الله عنه أجمعين عن الصحابة فيما وقعوا فيه لأنهم لم يتعمدوا. فقال عن قتيلة أن يهودينا تنصرف قال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلف أن يقول ورب الكعبة وأن يقول ما شاء الله ثم شئت فهو النسائي والصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الحق من أولئك اليهود، ولما جاءه الحق ما رده لأنه جاء من عدو بل قبله عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقولون كذا وكذا وأنتم 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 كذا وكذا، وإنما أخذ الحق الذي جاءوا به وأعرض عنه عليه الصلاة والسلام. قال الثالث قول عن قتيلة بمثلات المصغرة بن صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة لها حديث في سنن المسائي وهو المذكور في الباب، ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي. بعض الناس ربما يأتيه من ينبه على خطأ حصل منك كذا وكذا، بدل ما يقول جزاك الله خيرا يقول وأنت تفعل كذا وتقول كذا وتصنع كذا وكذا وكذا، هذا في مقام آخر، مقام النصيحة له في موضع آخر. أما إن جاءك بشيء من الحق فالإنسان يقبل الحق ويأخذ به، وإن كان شيء من النصيحة أن سهلها مواضعها ولها أوقاتها، أما أن يكون في هذا الموضع فكأنه ما رضي ما رضي بالحق الذي جاء إليه، نعم ما هو ابن المناشد يشعر أنه تألم من هذه النصيحة وتألم من هذا التنبيه. فهذا نعم ما هو الأمور المناسبة، هو أن اليهود قد أبان الله عز وجل أمرهم والنبي عليه الصلاة والسلام أبان أمرهم في أحاديث متعددة وجاء على خلاف ما جاءت به اليهود وحاربهم عليه الصلاة والسلام معروف من دينه من شريعته، لكن في هذا الموضع في الموضع الذي جاء الحق قبله ولم يقل وأنتم معشر اليهود تقولون كذا وتقولون كذا وحصل منكم كذا وكذا، في هذا الموضع كما عرفنا قد يشعر بأن الشخص ما مرتاح لهذا التنبيه وما رضي به وأنه تألم من هذا التنبيه الذي حصل. فهذا الذي ينبغي الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بهديه، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي وهو أفضل الهدي وهو أتم الهدي. قال رحمة الله عليه وفيه قبول الحق مما جاء به كائن من كان، ونحن ننبه انفرارا ونقول فرق ما بين قبول الحق ممن جاء به ولو كان من الأعداء وبين التماس الحق من الأعداء. فالتماس الحق من الأعداء هذا غير صحيح، والتماس الحق من أهل البدع والأهواء والذهاب إليهم لسماع الحق هذا غير صحيح، فإنك تسمع باطلا كثيرا بلباس الحق وربما أخذت الباطل وأنت تظن أنه من الحق. خذ الحق من معدنه ومن أهله من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وممن عرفوا بالخير والاستقامة والسنة، يعني هذا هو الواجب أن يقل الإنسان أن يلتمس الحق من موضعه ومن معدنه. لكن جاء الحق من غير معدنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصدق من معدن الكذب فالشيطان كذوب، لكن جاء الصدق في تلك القضية فقبلت. وهنا جاء الحق من غير أهله، جاء من اليهود فقبلهم، قبلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يقبل الحق من جاء به ولا يلتمس الحق من أهله، من أهله يريد يبحث عن الحق عند غير أهله. قال رحمة الله عليه: وفيه قبول الحق مما جاء به كائنا من كان، وفيه بين النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وغزوها بالحج والعمرة فريضة. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصرف منه شيء، لا للملك المقرب ولا للنبي المرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحليف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله، أي تسأل بأمور لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع، وإنما شرع الله لعباد الطواف بها والعبادة عندها، وجعلها للأمة قبلة. فالطواف بها مشروع، والحلف بها ودعاؤها ممنوع. تميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع. وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال قوله: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. قال: والعبد إذا كانت له مشيئة فمشيئة تابعة لمشيئة الله، ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نقف عند قوله: وفي هذه الآيات والأحاديث الرد على القدرية، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. إلى هنا والحمد لله.